نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان الوسوسة في الإيمان. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء قال: وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال: حدثني علي بن عسام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم مرة: ذاك صريح الإيمان، وأخرى: تلك محض الإيمان عن الوسوسة، ليس المراد أن الوسوسة صريح الإيمان، إنما كتم الوسوسة واستعظامها وكراهتها وعدم التكلم بها، ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان. وليس في الحديث الدعوة للوسوسة في الإيمان، ومعلوم أن الشك في الإيمان يبطل الإيمان، ومن أقسام الكفر الخمسة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله: كفر وكفر الشك. لكن لعله ثمة فرق بين الوسوسة والشك أو كفر الشك. نعم، فقد يأتي الشيطان الإنسان يقول: من خلق كذا، كما سيأتي، إذا أن يقول: من خلق الله؟ فهذا الإنسان يقول: آمنت بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
سعير بن الخمس قال الحافظ شفنا في التقريب صدوق له عند مسلم حديث واحد في الوسواس.
قال
الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. قال: وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله وزاد: ورسله.
يعني آمنت بالله ورسله. نعم.
قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي.
بهذان أمران: استعاذة و قول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسله، وأيضا ينتهي، لا يستمر معه في هذا الوسواس فيهلك نفسه والعياذ بالله. نعم.
قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثاني. قال وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله. قال وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصن بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي.
قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوموا قوموا صدق خليلي يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال والاستفتاء عن الأمور التي لا يحتاج إليها وأن ذلك يجر إلى السؤال عما لا يجوز، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك حذرا مما يجر أو مما يجر إليه من السؤال عما لا يجوز. نعم، لذلك كثير العلماء يقولون لما يسألون هل وقع هذا، فإن قالوا نعم أجاب وإن قالوا لا قال لما يقال إن شاء الله نجيب.
قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك.
في هذه الحديث دليل على أن الشيطان يوسوس للإنسان في التوحيد والإيمان في التوحيد والإيمان بالجنة والنار وفي الله عز وجل وفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يؤذيه، لأن الشيطان حريص على إيذاء بني آدم وإفساد دينهم عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلاج من هذه الوساوس. فالشيطان إذا أتى الإنسان وقال له من خلق كذا ومن خلق كذا ثم قال من خلق الله، فالمسلم أن يفعل أمورا خمسة. الأمر الأول أن يقول آمنت بالله ورسله، ففي لفظ قال آمنت بالله وفي آخر ورسله، ومجموع الروايتين يقول آمنت بالله ورسله. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان، ومعنى أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله وأحتمي به من شر هذا الشيطان العدو اللدود. الأمر الثالث أن ينتهي ويقرأ التفسير مثلا ولا يسترسل في هذه الوساوس ويشتغل بعمله الديني أو الدنيوي. فهذه ثلاثة أمور جاءت في الأحاديث. الأمر الرابع يدخل عن يساره ثلاثا كما في الحديث، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليكفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله وليستعذ من الشيطان، كما عند أحمد وأبي داود. الأمر الخامس هو مورد في هذا الحديث السابق، أن يقول الله 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 الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه خمسة أمور أو أمور خمسة كلها علاج لهذه الوساوس التي تلد من الشيطان عند قوله من خلقك ومن خلق الله وما أشبه ذلك من الوساوس. نعم 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 نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذا الحديث الوعيد الشديد على من اقتطع مال مسلم بيمينه، وأن هذا من الكبائر، يعني بالحلف باليمين، ولو كان قليلا سواء كان القاضي أو غيره، سواء عند القاضي أو غيره، كان يكون إنسان عنده حق لشخص فينكر، ولا يكون لصاحب الحق بينة فيقول له القاضي: ليس لك إلا يمينه، فيحلف. فهذا كثير 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 ولا لا؟ كثير. حتى قد تستطيع عند المحكمة أن تأتي بشاهد زور بخمسين جنيه يدخل نفسه النار بها والعياذ بالله. إذا حلف انتهت الخصومة واقتطع مال أخيه بهذه اليمين الفاجرة. وفي أن هذا يدل على ضعف الإيمان ونقصه، ولذا جاء ذكره في كتاب الإيمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه؟ قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه.
أما حديث عبد الله بن مسعود الأول وقوله فيه يمين صبر أي حبس، وكأنه حينما يحلف ويقتطع ماله وليس معه بينة كأنه حبسه وأخذ ماله، فهذا من الصبر لأنه لا حيلة حينئذ لصاحب الحق. ولذا يقول: فلان قتل صبرا، يعني قتل وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وقول أبو عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما حديث أبي وائل حديث عبد الله بن مسعود أيضا من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، قوله إذا أن قال شاهداك أو يمينه يعني صاحب الحق إما أن يأتي بالبينة فإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين صاحبه، إلا يمين صاحبه مسلما كان أو كافرا ليس له إلا ذلك، وتنتهي الخصومة حينئذ في الدنيا. أما في الآخرة فأمر آخر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد عن جامع ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله رضي الله عنه: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة
قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، إلى أن قال سبحانه: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ ولا نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خمس عقوبات عظيمات، وهذا لمن اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا، وفاجر اشترى بيمينه المال الذي أكله، فعليه هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. في هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل: لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا وهذه من الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله: الغضب والضحك والمقت والفرح والمجيء والنزول، كلها من الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة بخلاف الصفات الذاتية المتعلقة بالذات. وفي الحديث الأول: وعيد بأن الله لا يدخله الجنة، وهذا يدل على أنه من الكبائر العظيمة، فليتق الله امرؤ المسلم أن يحلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال أخيه المسلم والعياذ بالله. وأيضا من يعمل في هذا المجال المحاماة ونحوها لا يأخذ هذه القضايا، وإن أخذها فهو مشارك ومتعاون على الإثم والعدوان، والواجب عليه إذا رأى مثل هذه القضايا لا يأخذها أبدا، بل ينصح صاحبه أن يتقي الله وأن يتخلص من الحق في الدنيا قبل أن يكون نارا والعياذ بالله تلتهب في بدنه يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان.
في هذا الحديث أنه ليس للمدعي إذا لم يكن عنده بينة إلا يمين الخصم مسلما كان أو كافرا، تقيا أو فاجرا، ليس له إلا اليمين.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت الشهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: رضي الله عنه: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله: باب
مثله ماذا؟
فقط بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا من الشهداء السبعة دون شهيد المعركة، يعني يقال له شهيد لكن يعامل في الدنيا معاملة غير الشهيد من جهة التغسيل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. أما كونه يسمى شهيدا، نعم هو شهيد، لكن مرتبته دون مرتبة من قتل في المعركة مع الكفار. وفي دليل على مشروعية الدفاع عن المال كما في حديث: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي دليل على أنه يجوز للإنسان الدفاع عن ماله، وأنه إن قتل دون ماله فهو شهيد، وإن قتل الصائل فالصائل في النار، وفيه أنه لو ترك ماله حقنا لدمه فلا بأس. نعم،
احنا هنا نعين لا بأس نقول هو شهيد الذي قتل،
نرجو له الشهادة،
لا نعين أيضا،
لا نعين حتى من قتل في المعركة، لا نعينه إلا من شهد له الله ورسوله.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب.
طيب، هل يدخل في هذا الحاكم أم أن هذا مستثنى بحديث حذيفة عند مسلم: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟ هل إذا جلد الحاكم الظهر وأخذ المال فحينئذ لا نقاتله منعا للفتنة؟ أولا، في الأول الأفضل لو حقن الدم ولا يقتل أفضل، هذا أفضل، ولو دخل بيته وستر وجهه وقتله الآخر، لا سيما في زمان الفتن حينما تشرع السيوف وتخرج من أغمادها ويكون الزمان زمان فتن، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يدخل بيته، فإن دخل يدخل داره، فإن دخل وراءه دار يدخل بيته المكان الذي يبيت فيه، فإن دخل فيه فلا يذهب إلى مسجده، كل ذلك تجنبا للفتن، ويدل على خطورة النميمة أو الغيبة التي توقع الفتنة بين المسلمين والعياذ بالله. هل يدخل في ذلك ولي الأمر؟ الظاهر أنه مستثنى، وما قال الأجر في الشريعة من أنه حتى العرض قال ماذا؟ ونشرنا بين على مثل هذا.
نعم. في
في القناة أظن. أظن بين القناة أيضا رد على هذه الشبهة. بعض الناس يقول كيف الأجر يقول هذا؟ حتى صار تفكه المبتدع بها في هذا الزمن يقولون حتى هذه الجماعة والفرقة يقولون لو انتهك الحاكم عرضك لا تدافع عن زوجك بناء على لفظة قالها الأجر رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة هو وإن انتهك عرضك. والمراد بالعرض هنا ماذا؟ ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يبيح عرضه يعني الكلام فيه وليس أنه يبيح عرضه يعني أنه يزنى بامرأته. قال ماذا علق تعطي فيه أظن تعليق نظن رد هذه الشبهة في الكلام عن كتب السلف لبعض المبتدعة يقول كتب السلف فيها أحاديث ضعيفة وفيها أقوال ضعيفة بهذا يعني احذف الركائي شرع اصول الاعتقاد احذف الشريعه للاجر احذف مؤلفات كثيره من كتب السلف خصوصا المطولات منها يطعنون فيها بان فيها احاديث ضعيفه مثل مصطفى العدوي ومحمد عبده البلطيمي وهؤلاء يطعنون في كتب السلف بهذا يقولون لا ندرسها وانما نحن ماذا نفعل نؤلف كتب جديده على غرارها باحاديث صحيحه. كل هذا التراث منذ عشرات القرون تريدون أن تهدموه؟ أعوذ بالله هذه جناية عظيمة على كتب السلف. فلإن كان حذف الأسانيد في الكتب المطولة منكر عظيم كيف به حذف أقوال العلماء والأسانيد وصناعة كتب أخرى للطلاب وارتباط الطلاب بشخص معرض للفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أقوام ماتوا على السنة في جهاد عظيم لأهل الأهواء والبدعة. أما نحن فالله أعلم بنا على ماذا سنموت. نسأل الله أن يميتنا على التوحيد والسنة سلا يغتر بنفسه. وما رأينا هذا يا أخي نباز يشرح هذا فوزان يشرح هذا تأتي أنت تألف منهج جديد للناس منهج أخرج علماء تأتي أنت تؤلف لنا منهجا جديدا تقول نجرب وما لا يصلح هذا المنهج نجرب آخر وثاني. كم في العمر من المنهج كم في العمر من عقد من الزمن والعياذ بالله. نعم
علق شيخنا في حديث وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع وإن ظلمك فاصبر إلى آخر الحديث. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قال؟ قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطع فيما ليس لله فيه معصية وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله ولا تخرج مع خارجي يقاتله ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك أو بضرب من لا يحل ضربه أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك لئن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف.
طيب نقصد به هنا والله أعلم يعني ليس انتهاك العرض الذي يصل إلى الزنا لا سندافع عن أهله. نعم طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله وإياكم ما يحبه وارضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 33 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان الوسوسة في الإيمان. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء قال: وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال: حدثني علي بن عسام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم مرة: ذاك صريح الإيمان، وأخرى: تلك محض الإيمان عن الوسوسة، ليس المراد أن الوسوسة صريح الإيمان، إنما كتم الوسوسة واستعظامها وكراهتها وعدم التكلم بها، ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان. وليس في الحديث الدعوة للوسوسة في الإيمان، ومعلوم أن الشك في الإيمان يبطل الإيمان. من أقسام الكفر الخمسة التي ذكرها العلماء ابن القيم رحمه الله: كفر وكفر الشك. لكن لعله ثمة فرق بين الوسوسة والشك أو كفر الشك. نعم، فقد يأتي الشيطان الإنسان يقول: من خلق كذا، كما سيأتي، إذا أن يقول: من خلق الله؟ فهذا الإنسان يقول: آمنت بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
سعير بن الخمس قال الحافظ: شفنا في التقريب صدوق له عند مسلم حديث واحد في الوسواس.
نعم، سعير بن الخمس. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. قال: وحدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر بمثله وزاد: ورسله.
يعني آمنت بالله ورسله. نعم.
قال: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي.
بهذان أمران: الاستعاذة و قول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسله، وأيضا ينتهي، لا يستمر معه في هذا الوسواس فيهلك نفسه والعياذ بالله. نعم.
قال: حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد الشيطان فيقول: من خلق كذا وكذا، مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. قال: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. قال: وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث، غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد، ولكن قد قال في آخر الحديث: صدق الله ورسوله. قال: وحدثني عبد الله بن الرومي قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصن بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي.
قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قوموا قوموا، صدق خليلي، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال والاستفتاء عن الأمور التي لا يحتاج إليها، وأن ذلك يجر إلى السؤال عما لا يجوز، فالمسلم أن يجتنب ذلك حذرا مما يجر أو مما يجر إليه من السؤال عما لا يجوز. نعم، لذلك كثير العلماء يقولون لما يسألون: هل وقع هذا؟ فإن قالوا نعم أجاب، وإن قالوا لا قال: لما يقع إن شاء الله نجيب.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال: قال الله إن أمتك.
في هذه الأحاديث دليل على أن الشيطان يوسوس للإنسان في التوحيد والإيمان، في التوحيد والإيمان بالجنة والنار، وفي الله عز وجل، وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يؤذيه، لأن الشيطان حريص على إيذاء بني آدم وإفساد دينهم عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلاج من هذه الوساوس. فالشيطان إذا أتى الإنسان وقال له: من خلق كذا ومن خلق كذا، ثم قال: من خلق الله؟ فالمسلم أن يفعل أمورا خمسة. الأمر الأول أن يقول: آمنت بالله ورسله، ففي لفظ قال: آمنت بالله، وفي آخر: ورسله، ومجموع الروايتين يقول: آمنت بالله ورسله. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الوساوس من الشيطان، ومعنى أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله وأحتمي به من شر هذا الشيطان العدو اللدود. الأمر الثالث أن ينتهي ويقرأ التفسير مثلا، ولا يسترسل في هذه الوساوس، ويشتغل بعمله الديني أو الدنيوي. فهذه ثلاثة أمور جاءت في الأحاديث. الأمر الرابع يدخل عن يساره ثلاثا كما في الحديث: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله وليستعذ من الشيطان كما عند أحمد وأبي داود. الأمر الخامس هو موارد في هذا الحديث السابق أن يقول الله 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 الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه خمسة أمور أو أمور خمسة كلها علاج لهذه الوساوس التي تلد من الشيطان عند قوله من خلقك ومن خلق الله وما أشبه ذلك من الوساوس. نعم 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 نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذا الحديث الوعيد الشديد على من اقتطع مال مسلم بيمينه وأن هذا من الكبائر يعني بالحلف باليمين ولو كان قليلا سواء كان القاضي أو غيره سواء عند القاضي أو غيره كان يكون إنسان عنده حق لشخص فينكر ولا يكون لصاحب الحق بينة فيقول له القاضي ليس لك إلا يمينه فيحلف. وهذا كثير 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 لا كثير حتى قد تستطيع عند المحكمة أن تأتي بشاهد زور بخمسين جنيه يدخل نفسه النار بها والعياذ بالله. إذا حلف انتهت الخصومة واقتطع مال أخيه بهذه اليمين الفاجرة. وفي أن هذا يدل على ضعف الإيمان ونقصه ولذا جاء ذكره في كتاب الإيمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه.
أما حديث عبد الله بن مسعود الأول وقوله فيه يمين صبر أي حبس وكأنه حينما يحلف ويقتطع ماله وليس معه بينة كأنه حبسه وأخذ ماله فهذا من الصبر لأنه لا حيلة حينئذ لصاحب الحق. ولذا يقول فلان قتل صبرا يعني قتله ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. وقول أبو عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أما حديث أبي وائل حديث عبد الله بن مسعود أيضا من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، قوله إذا أن قال شاهداك أو يمينه يعني صاحب الحق إما أن يأتي بالبينة، فإن لم يكن له بينة فليس له إلا يمين صاحبه، إلا يمين صاحبه مسلما كان أو كافرا، ليس له إلا ذلك، وتنتهي الخصومة حينئذ في الدنيا. أما في الآخرة فأمر آخر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع ابن أبي راشد عن جامع ابن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله رضي الله عنه: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة
قوله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، إلى أن قال سبحانه: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ ولا نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، خمس عقوبات عظيمات. وهذا لمن اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا، وفاجر اشترى بيمينه المال الذي أكله، فعليه هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. في هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا وهذه من الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، الغضب والضحك والمقت والفرح والمجيء والنزول كلها من الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، بخلاف الصفات الذاتية المتعلقة بالذات. وفي الحديث الأول: وعيد بأن الله لا يدخله الجنة، وهذا يدل على أنه من الكفائر العظيمة، فليتق الله امرؤ المسلم أن يحلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال أخيه المسلم والعياذ بالله. وأيضا من يعمل في هذا المجال المحاماة ونحوها لا يأخذ هذه القضايا، وإن أخذها فهو مشارك ومتعاون على الإثم والعدوان، والواجب عليه إذا رأى مثل هذه القضايا لا يأخذها أبدا، بل ينصح صاحبها أن يتقي الله وأن يتخلص من الحق في الدنيا قبل أن يكون نارا والعياذ بالله تلتهب في بدنه يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي، في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان.
في هذا الحديث أنه ليس للمدعي إذا لم يكن عنده بينة إلا يمين الخصم مسلما كان أو كافرا، تقيا أو فاجرا، ليس له إلا اليمين. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رضي الله عنه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال رحمه الله: باب
مثله ماذا؟
فقط بهذا الإسناد مثله.
في هذا الحديث أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا من الشهداء السبعة دون شهيد المعركة، يعني يقال له شهيد لكن يعامل في الدنيا معاملة غير الشهيد من جهة التغسيل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك. أما كونه يسمى شهيدا، نعم هو شهيد، لكن مرتبته دون مرتبة من قتل في المعركة مع الكفار. وفي دليل على مشروعية الدفاع عن المال كما في حديث: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي دليل على أنه يجوز للإنسان الدفاع عن ماله، وأنه إن قتل دون ماله فهو شهيد، وإن قتل الصائل فالصائل في النار، وفيه أنه لو ترك ماله حقنا لدمه فلا بأس. نعم.
احنا هنا نعين على لا بأس نقول هو شهيد الذي قتل،
نرجو له الشهادة.
لا نعين أيضا.
لا نعين حتى من قتل في المعركة، لا نعينه إلا من شهد له الله ورسوله.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب.
طيب، هل يدخل في هذا الحاكم أم أن هذا مستثنى بحديث حذيفة عند مسلم: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟ هل إذا جلد الحاكم الظهر وأخذ المال فحينئذ لا نقاتله منعا للفتنة؟ أولا، في الأول الأفضل لو حقن الدم ولا يقتل أفضل، هذا أفضل، ولو دخل بيته وستر وجهه وقتله الآخر، لا سيما في زمان الفتن حينما تشرع السيوف وتخرج من أغمادها ويكون الزمان زمان فتن، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يدخل بيته فإن دخل يدخل داره، فإن دخل وراءه دار يدخل بيته المكان الذي يبيت فيه، فإن دخل فيه فلا يذهب إلى مسجده، كل ذلك تجنبا للفتن، ويدل على خطورة النميمة أو الغيبة التي توقع الفتنة بين المسلمين والعياذ بالله. هل يدخل في ذلك ولي الأمر؟ الظاهر أنه مستثنى، ومما قاله الأجر في الشريعة من أنه حتى العرض باب. قال ماذا؟ ونشرنا بين على مثل هذا.
نعم. في
القناة أظن.
لا.
أظن بين في القناة أيضا رد على هذه الشبهة. بعض الناس يقول: كيف الأجر يقول هذا؟ حتى صار تفكه المبتدعة بها في هذا الزمن، يقولون حتى هذه الجماعة والفرقة يقولون لو انتهك الحاكم عرضك لا تدافع عن زوجك، بناء على لفظة قالها الأجر رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، هو وإن انتهك عرضك. والمراد بالعرض هنا ماذا؟ ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مطل الغني ظلم يبيح عرضه، يعني الكلام فيه، وليس أنه يبيح عرضه يعني أنه يزنى بامرأته. قال ماذا؟ هل لك تعطي فيه أظن تعليق نظن رد هذه الشبهة في الكلام عن كتب السلف لبعض المبتدعة، يقول كتب السلف فيها أحاديث ضعيفة وفيها أقوال ضعيفة بهذا، يعني يحذف للركاي شرع أصول الاعتقاد، يحذف الشريعة للأجر، يحذف مؤلفات كثيرة من كتب السلف خصوصا المطولات منها، يطعنون فيها بأن فيها أحاديث ضعيفة، مثل مصطفى العدو ومحمد عبده البلطيمي وهؤلاء يطعنون في كتب السلف بهذا، يقولون لا ندرسها، وإنما نحن ماذا نفعل؟ نؤلف كتب جديدة على غرارها بأحاديث صحيحة. كل هذا التراث منذ عشرات القرون تريدون أن تهدموه؟ أعوذ بالله، هذه جناية عظيمة على كتب السلف. فلإن كان حذف الأسانيد في الكتب المطولة منكر عظيم، كيف بحذف أقوال العلماء والأسانيد وصناعة كتب أخرى للطلاب وارتباط الطلاب بشخص معرض للفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أقوام ماتوا على السنة، ماتوا على السنة في جهاد عظيم لأهل الأهواء والبدعة. أما نحن فالله أعلم بنا على ماذا سنموت. نسأل الله أن يميتنا على التوحيد والسنة، سأل لا يغتر بنفسه. وما رأينا هذا يا أخي؟ نباز يشرح هذا، فوزان يشرح هذا، تأتي أنت تألف منهج جديد للناس، منهج أخرج علماء، تأتي أنت تؤلف لنا منهجا جديدا تقول نجرب، وما لا يصلح هذا المنهج نجرب آخر وثاني. كم في العمر من المنهج؟ كم في العمر من عقد من الزمن؟ والعياذ بالله. نعم.
علق شيخنا في الحديث وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع وإن ظلمك فاصبر إلى آخر الحديث. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قال؟ قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطع فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك أو بضرب من لا يحل ضربه أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك لئن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف.
طيب هنا نقصد به هنا والله أعلم، يعني ليس انتهاك العرض الذي يصل إلى الزنا، لا سندافع عن أهله. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.